السؤال الثالث شيخنا أحسن الله إليك، كيف يتخلص طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم من الكبر والحسد؟
نعم
أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما كيف يتخلص المسلم من الكبر والحسد وهما داءان عظيمان من أدواء القلوب، ويكفي أن هذين الدائين بهما خرج إبليس من الجنة وكان ما كان، قال تبارك وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكبر قسمان، القسم الأول بطر الحق، والقسم الثاني غمط الناس، والأول أشد وأشر، أن ترد الحق إذا بلغك فهذا أشد وأشر. فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك أبدا، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الكبر إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد كذلك، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. وإنما المسلم يحرص على التواضع، ويحرص على محبة الخير للناس، ولا يتمنى زوال النعمة على الناس، فإن الحسد قد يصل بالشخص إلى أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين ولو لم تصل النعمة إليه، وهذا من أشد ما يكون من حسد، أنك تتمنى أن تزول النعمة عن غيره، تحسده في مال، تحسده في ولده، تحسده في علمه. قلب المؤمن لا يكون كذلك، ومن وجد في نفسه شيئا من ذلك فليجاهد نفسه وليدعو لمن وجد في قلبه حسدا له. إن كان في ماله قال: اللهم بارك له في ماله. إن كان في علم قال: اللهم بارك له في علمه. فالكبر داء عظيم يحول بين العبد وبين الاستقامة. قد تتكبر عن الحق وشد الكبر فتكون ضالا، تبقى في ضلالك تكبرا عن الاستجابة للحق الذي يعرض عليه، أو تغمط الناس وتحتقر الناس وتتعالى على الناس، فحينئذ تتخلق بأخلاق إبليس، ولا تكون حريا أن توفق ولا محلا لتوفيق الله سبحانه وتعالى، بل تكون محلا لخذلان الله عز وجل. لا سيما طالب العلم، على أي شيء يتكبر طالب العلم ويحسد؟ وما ثمرة تعلمه للعلم؟ هل وجد في العلم الكبر والحسد؟ فعليه أن يتقي الله ولا يزداد بعلمه إلا تواضعا لله. ولهذا الأئمة والحمد لله الذين جعل الله عز وجل لهم المكانة في قلوب الناس، والذين حفر قدرهم في قلوب الناس وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين والأولين، هؤلاء الأئمة كان زادهم التواضع لله سبحانه وتعالى. ما رأينا إماما يتكبر. هذا أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، لما جاء رجل وقال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيته، فجعل أحمد رحمه الله تعالى يشدد عليه ويقول: من أنا؟ من أنا؟ من ذا؟ من ذا؟ ولما كان زادهم التواضع هانت عليهم الرحلة، فقد كان الرجل يرحل لمن هو دونه طلبا للعلم والتماس الفائدة. هذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يأتي عبد الرزاق في اليمن مع أنه أجل من عبد الرزاق ليطلب عنه العلم، ويقف على بابه ويجلس ينتظر خروجه كما يجلس سائر الطلاب. بل قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة رسول الله كما في الصحيح: اللهم علمه التأويل. ومع ذلك يأتي بيوت الصحابة، يتوسد بيوت الصحابة طلبا للعلم. وهذا ابن القاسم رحمة الله عليه يرحل إلى الإمام مالك ويلزم عتبة داره، كما أخبر عن نفسه بأنه لزم 17 سنة يقول: ما بعت فيها ولا اشتريت. هذا هو الزاد الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. أما أن الإنسان قد يرزق الله عز وجل شيء من العلم في حفظ أو في فضل ما أو في فهم فتعالى بهذا الفهم على الناس، هذا حري أن يسقط. ولهذا لا يستمر في هذا الطريق لا متكبر ولا حاسد. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى معلقا عن بعض السلف: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر، لأن كبره يحول بينه وبين السؤال، وحياء أيضا يحول بينه وبين السؤال. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بهذه الأخلاق. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بالأخلاق الحسنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن طابق باطنه ظاهره، وممن انتفع بعلمه وازداد به خشية وإقبالا على الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.